الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام ولا يزال في قاعدة اللفظ، وقلنا الكلام في هذه القاعدة الشريفة في عدة جهات، وانتهى بنا الحديث إلى الجهة الثالثة وهي المتكفلة ببيان أهمية هذه القاعدة. فقد ذكر جملة من الباحثين الذين كتبوا حول هذه القاعدة أن أهمية هذه المسألة تكمن في ترتب مجموعة من المسائل الكلامية عليها، وذكروا قرابة 9 مسائل. المسألة الأولى لزوم التكليف، والمسألة الثانية لزوم بعثة الأنبياء، والمسألة الثالثة عصمة الأنبياء، والمسألة الرابعة لزوم جعل الأئمة، والمسألة الخامسة عصمة الأئمة، والمسألة السادسة الوعد والوعيد، والمسألة السابعة مسألة الآلام، والمسألة الثامنة مسألة اختلاف الأسعار، تقلب وتموج القيمة السوقية للسلع، والمسألة التاسعة الآجال. ولكن من خلال ما ذكرناه بالأمس يتضح أولاً أن كثير من هذه المسائل التي ذكرت لا ربط لها باللطف المصطلح. فقد قلنا وسوف يأتي إن شاء الله أن المراد باللطف الذي يوجبه العدلية ما لا يكون له حظ في تمكين العبد، وبعض ما ذكر في هذه المسائل له حظ في التمكين كالتكليف وبعثة الأنبياء والعصمة وجعل الأئمة وعصمة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. من خلال ما تقدم يتضح أولا عدم ارتباط بعض هذه المسائل بقاعدة اللطف بالمعنى المصطلح، ولو على بعض تعريفات قاعدة اللطف. ويتضح ثانيا أن المسائل المتفرعة على قاعدة اللطف لا تنحصر بما ذكرنا، فإن هنالك مسائل كثيرة تتفرع على قاعدة اللطف أشارت إليها آيات القرآن الكريم وروايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، والتي استعرضنا بعضها فيما سبق، وتلك المسائل لم تذكر في كلمات علماء الكلام. من ضمن تلك المسائل الفقر، إن من العباد من لا يصلحه إلا الفقر. من ضمن تلك المسائل التي ترتبط باللطف إخفاء مصادر الرزق، الآيات التكوينية التي لها داخل في إخافة العبد وتقريبه نحو الطاعة، الكسوف، الخسوف، الزلازل، الريح العاصفة ونحو ذلك، فإن هذه أيضا لها دخل وارتباط بقاعدة اللطف. فهنالك مسائل كثيرة، هنالك أفعال متعددة تندرج ضمن اللطف، سواء اللطف يثبت وجوبها أو كان يثبت حسنها. فإن فقر زيد من الناس لأجل إصلاحه وإن لم يكن واجب على الله تبارك وتعالى لا يلزم من ذلك نقض الغرض من بعثة الأنبياء وإرسال الرسل. آية ما يترتب زيد من الناس سوف لن يلتزم بأحكام الله تبارك وتعالى، ولكن لا يتوقف العاقل في إدراك حسن هذا الفعل من باب أنه ماذا؟ لطفا، من باب أنه مقرب نحو الطاعة ومبعد عن المعصية. فهناك مسائل كثيرة ترتبط باللطف ولم ترد في كلمات من بحثوا هذه القاعدة. هذا فيما يرتبط بأهمية هذه المسألة. الجهة الرابعة في الأقوال التي ذكرت في هذه القاعدة. أما موقف الأشاعرة من هذه القاعدة فمعلوم هو الإنكار. قاعدة اللطف حتى تبحث لا بد من إثبات مسألتين في مرحلة سابقة. المسألة الأولى مسألة التحسين والتقبيح العقلي. اللطف فعل لله تبارك وتعالى، فلا يمكن أن نقول بوجوبه إلا إذا التزمنا بأن بعض الأفعال حسنة وبعض الأفعال قبيحة. هنالك ما يليق بالله تبارك وتعالى من الأفعال وهنالك ما لا يليق، حينئذ يمكن أن نقول بوجوب اللطف إذ يلزم من تركه القبيح والقبيح لا يليق بالله تبارك وتعالى. فأولا لابد أن نثبت مسألة التحسين والتقبيح العقلي، والمسألة الثانية مسألة اختيار العبد، لأن اللطف كما سوف يأتي فعل يقرب العبد نحو الامتثال نحو الطاعة واجتناب المعصية، فلا بد وأن يكون الفعل فعلا للعابد صادر عنه على نحو الاختيار لكي نتعقل اللطف في مورد فعل العابد. أما إذا كان العابد ليس إلا ظرف والفعل فعل الله تبارك وتعالى مباشر يقعه في العابد فلا معنى الحديث هنا إذن عن قاعدة اللطف. والأشاعرة خالفوا في هاتين المسألتين، من جهة أنكروا التحسين والتقبيح العقليين، ومن جهة قالوا الباري تبارك وتعالى هو خالق أفعال العباد مباشرة وليس للعبد اختيار أو قدرة، ليس للعبد اختيار أو قدرة مطلقا أو أضاف قيد. ما هي نظرية الأشاعرة؟ هذا انتهينا منها، دخلنا في قضية فاعل الفعل، هل هو الله أم العبد؟ الأشاعر ماذا يقولون؟ يقولون الله فاعل الفعل بلا اختيار وقدرة من العبد، أو لا يقولون كلام آخر غير هذا القول.
فاعل وهناك يسمونه الله هو الفاعل، ولكن في قوله
أشاعر يقولون في طوله،
لا من في طوله لأن في نظريتين،
لا في طوله هذا ليس كلام أشاعر. السيد
نظرية الكاسب،
وما هي نظرية الكاسب؟ ما هو معنى نظرية الكاسب؟
العبد يختار بدون قدرة من عنده فقط له اختيار.
تقدم فيما سبق عدة تفسيرات للكاسب، ولكن التفسير المشهور هو أن يقال الفعل فعل الله وليس للعبد قدر أو اختيار لهما تأثير في صدور الفعل. له قدرة له اختيار ولكن لا تأثير لهما، هما فقط مقترنان بالفعل، وأما الفعل فهو خلق الله تبارك وتعالى. نعم جرت عادة الله عز وجل أن لا يوجد الفعل إلا بعد اختيار العبد. التفتوا، أنا إنما قلت هذا الكلام لأنني أريد أن أرتب شيئا. القاضي عبد الجبار في كتاب شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار من كبار علماء المعتزلة، يقول إن اللطف إذا كان لا يرجع إلا إلى ما يختاره المار عنده فعلا أو تركا، والقام يعني الأشاعرة أبطل القول بالاختيار رأسا، فلم يكن للكلام في ذلك معهم وجه. محصل هذه العبارة الأشاعرة لما أنكروا اختيار العبد وقالوا بالجار، بمعنى أن الله تبارك وتعالى هو الخلق لأفعال العباد، فلا معنى للكلام معهم عن قاعدة اللطف، لأن قاعدة اللطف تتوقف على أن يكون الفعل فعل العبد صادر على نحو الاختيار، وحيث أنهم أنكروا هذا فلا يسعهم الحديث عن قاعدة اللطف. أنا إنما وقفت معكم على نظرية الأشاعرة في صدور الفعل عن العبد لكي نقيم هذا الكلام الذي قاله القاضي عبد الجبار، هل صحيح لأنهم أنكروا هذه المسألة لا مجال لهم للحديث في قاعدة اللوط أو لا؟ إنكار هذه المسألة لا ربط له بالحديث عن قاعدة اللطف، بمعنى لهم مجال واسع في أن يتحدثوا عن قاعدة اللطف حتى لو قالوا أن الله تبارك وتعالى هو الخالق لأفعال العباد. الظاهر أن لهم مجال إذا كانوا يلتزمون بالمسألة الأولى وهي ثبوت التحسين والتقبيح العقلي، إذ قد يقال على مبناهم صحيح الباري تبارك وتعالى هو الخالق لأفعال العباد، ولكن جرت عادته أن لا يخلق إلا بعد اختيار وإرادة من العبد، واللطف يكون له دخل في ماذا؟ في حصول هذه الإرادة وحصول هذا الاختيار. نعم يرد عليهم إشكال من جهة أخرى، وهو أنه لا مجال للحديث في قاعدة اللطف ما دمتم تنكرون التحسين والتقبيح العقليين. أما إذا آمنتم بالتحسين والتقبيح العقليين فلكم مجال في أن تتحدثوا عن وجوب قاعدة اللطف ولو من جهة تأثيرها في إرادة العبد التي جرت عادة الله تبارك وتعالى أن يخلق الفعل موافقا له. نعم لا وجه لأن يلتزم الأشعري بأن الفعل خلق لله تبارك وتعالى والإرادة فعلا للعبد، إذ الدليل الذي ساقه لإثبات أن الفعل فعل الله تبارك وتعالى كما يجري في الأفعال الجوارحية يجري أيضا في الأفعال الجوارحية، وهذا أيضا إشكال من جهة أخرى. والحاصل اعتقاد الأشاعرة بالكسبي لا يمنع من البحث في قاعدة اللطف. نعم المانع من البحث في قاعدة اللطف إنكار التحسين والتقبيح العقليين. واضح؟ إن شاء الله واضح هذا البيان ليس بواضح. الحمد لله. هذا فيما يرتبط برأي الأشاعرة.
يعني مو مثل ما قال عبد الجبار.
نعم.
إنما للقاعدة الطرف.
نعم. وأما موقف المعتزلة فهو الاتفاق على القاعدة. المعتزلة اتفقوا على القاعدة. نعم قيل خالف في القاعدة اثنان منهم، وقيل أن هذان وقيل أن هذين الاثنان رجع إلى القاعدة في آخر حياتهم، يعني وقعت نقاشات بينهما وبين سائر علماء المعتزلة فآبوا ورجع إلى صوابهم، بشر بن معتمر وجعفر بن حرب. نعم نسب السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه في كتاب الذخيرة وقوع خلاف بين أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم في بعض فروع القاعدة وتطبيقاتها، هذا فيما يرتبط برأي المعتزلة. وأما رأي الإمامية أعزهم الله فقد ذهب المشهور إلى ثبوت القاعدة، بل يظهر من كلمات بعض علمائنا الإجماع على قاعدة النطف، بل صرح بعضهم بالاتفاق على هذه القاعدة. من العلماء الذين يظهر من كلامهم اتفاق الإمامية على هذه القاعدة الشيخ المفيد في أوائل المقالات، الطبرسي رحمة الله تعالى عليه في مجمع البيان، المراغي في العناوين الفقهية، المازندراني في شرح أصول الكافي. من الذين صرحوا بالإجماع الشيخ الشعراني في تعليقته على شرح أصول الكافي، قال رحمه الله الشعراني، قال رحمه الله وجوب اللط، هذا من كبار العلماء المتخصصين في الأبحاث العقلية وكان معاصرا للسيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه، يعني من المعاصرين، معاصر البروجردي، معاصر سلخوي، معاصر سيد الخميني، معاصر العلماء الطباطبائي إيراني. التفتوا إلى عبارته، يقول وجوب اللطف في مذهبنا مما لا ريب فيه، ولم يختلف فيه أحد ممن يعتد بقوله، ولا عبرة بخلاف بعض المعاصرين، تعريض بالسيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه، ممن لا إلمام لهم بالمسائل الاعتقادية ولا تمرن في الأحكام العقلية. قال بعضهم في حاشيته على الكفاية عند بيان الإجماع المنقول إن القاعدة باطلة، يعني قاعدة اللطف، لمنع وجوب اللطف عقلا، كما نشاهد عدم تحقق اللطف في كثير من الموارد، وإلا لزم فعل اللطف الواجب على الله والمعصوم تعالى، والمعصوم تعالى الله وأولياؤه عن ذلك انتهى. ماذا يقول الشعراني رحمه الله؟ يقول وخلافه في هذه المسألة نظير مخالفة من يعرف النحو في نصب الفاعل ورفع المفعول. ولكن الإنصاف أن هنالك جملة من الأساطين خالفوا في هذه القاعدة فذهبوا إلى بطلانها، منهم المحقق النراقي في عوائد الأيام، الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه، السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في الأصول وفي مصباح الفقاهة، السيد البروجردي، جملة من الأساطين أنكروا هذه القاعدة. بل إن السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه بعد أن قال لإحتمال كونه مبنيا على قاعدة اللطف وقد مر بطلانها نسب إلى السيد المرتضى إنكار القاعدة، فقال ثم ذكر كلام السيد، هذا كان ينقل عبارة عن أحد العلماء، كان يعلق على عبارة أو كان ينقل مطلب عن أحد العلماء فنقل عنه أنه نقل إنكار السيد المرتضى ولم يعقل، الأمر الذي يفهم من أنه ماذا يرتضي هذه النسبة. قال ثم ذكر كلام السيد المرتضى وإنكاره لقاعدة الوطن. ولا يخفى أن إنكار أمثال هؤلاء لقاعدة اللطف وهم أساطين المذهب في الفقه وفي العقائد أيضا، فإن الذي ينتقص أمثال هؤلاء في المطالب العقلية سبب انتقاصه جهله بضابطة المتمكن في أي مسألة من مسائل العلم. فليس المتمكن في الفلسفة الذي يدرس الفلسفة من بداية الحكمة إلى الأسفار ثم التلويحات ثم الومضات وما أدري شنه، ليس المتمكن هو هذا، ليس المتمكن الذي يتبنى آراء الفلاسفة ويصرف العمر والوقت في تكرار كلماتهم وشرح عبارتهم وبيان مطالبهم. المتمكن هو الذي عنده قدرة أن يستوعب الآراء المطروحة في المسألة والأدلة التي تساق بدقة، ويتمكن من اختيار رأي إما موافق أو مخالف بالدليل المبني على القواعد المقررة في تحقيق تلك المسألة.
أو كل الآلية الاستنباط.
وإذا كان التمكن يدور مدار هذا فلا إشكال ولا شبه في أن هذه الأسماء التي ذكرت تمكن في قاعدة اللطف ومتمكنة في أي مسألة فلسفية تطرح. وكتب الأصول التي يتعرض فيها علماء الأصول لكثير من المسائل الفلسفية خير شاهد على قدرته. السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه يعرض مسائل فلسفية دقيقة ويعالجها بدقة تدل على تنمر وتمكن. نعم النتيجة قد تروق للفيلسوف وقد لا تروق، قد يوافق الفيلسوف وقد لا يوافق. عدم موافقة الفيلسوف لا يعني أنه ماذا؟ ليس فاهم وغير متمكن، وسبب مخالفته عدم فهمه لكلام الفيلسوف. لعل الأمر بالعكس، عدم موافقة الفيلسوف لمثل السيد الخوي في هذه المسألة سببه عدم فهمه لكلام السيد الخوي. على كل حال، وكيف كان مع مخالفة هؤلاء الأساطين أكاديميا لا يتحمل الإنسان دعوة الإجماع في هذه المسألة؟ ولهذا نحن قلنا المشهور ذهب إلى ثبوت قاعدة النطق. ثم إنه لا يخفى عليكم أنه لا قيمة لتحصيل الإجماع في هذه المسألة، لأن هذه المسألة مسألة عقلية، ولو وجد فيها إجماع فهو إجماع على مسألة عقلية ليس إجماع على مسألة شرعية حتى يراد من تحصيله استكشاف قول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. في مثل هذه المسألة نعلم أن هؤلاء إن كانوا اتفقوا فإنما اتفقوا من جهة أنهم يجدون في عقلهم ثبوت القاعدة، أو يجدون في عقلهم إنكار القاعدة. فينبغي أن نبحث هذه المسألة بحثا عقليا لنجد هل ما ذكروه مقتضى الأدلة العقلية أو مقتضى حكم العقل أم لا.
يعني تدخل في المعارض،
ليس المقصود أن المسألة تدخل في المعارض أو لا تدخل، المقصود أن هذا الإجماع ليس إجماع على مسألة شرعية حتى نستكشف من خلال إجماعهم قول المعصوم، وإنما هو إجماع على مسألة عقلية. أنا لو أجمع العلماء على وجوب نصب الإمام نقول وجوب نصب الإمام مسألة ماذا؟ وإن كانت عقدية ليست معرفية إلا أنها من القضايا العقلية، هم إنما أجمعوا لدليل ماذا؟ عقلي عندهم. فنحن نلاحظ هل العقل يدرك
يعني مو ضرب في اصل الاجماع، ضرب في الاجماع من حيث انه مدركي، مدركه هو العقل،
لا من حيث انه مدركي.
اجل
اجماع، الاجماع لكي يكون حجه لابد ان يكون كاشف عن قول،
المعصوم.
والاجماع في هذه المساله اجماع في قضيه عقليه او في قضيه شرعية نريد أن نستكشف فيها قول المعصوم في قضية العقلية، ينبغي أن نلاحظ مدركات العقل ماذا يقتضي حكم العقل، هل يقتضي وجوب اللطف على الله تبارك وتعالى؟ فنبحث المسألة من هذه الجهة، ووجود إجماع عندهم غاية ما يدل عليه أنهم هم بعقولهم يدركون وجوب القاعدة، فلا بد أن نبحث هل نحن أيضا ندرك بعقولنا وجوب القاعدة أم لا. فتحصيل الإجماع في هذه المسألة مما لا يترتب عليه أثر إثباتي، والمدار مدار الأدلة العقلية التي تساق، وإن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.